بسم الله والابن والروح القدس أيها الأمين.
من الحاجات اللي بنقع فيها أخطاء في خدمتنا إن إحنا بعد ما نقضي سنين طويلة بنخدم أولادنا يطلعوا في الآخر ما عرفوش حاجة عن الكتاب المقدس كتير. قليل من شعبنا القبطي مواظب على قراءة الكتاب، بل إني للأسف أقول إن في كتير من الخدام مش مواظبين على قراءة الكتاب المقدس. هي المفروض إنها عادة نكونها عندهم من صغره. ياريت في ابتدائي، ولو ما كانش في ابتدائي يبقى شغلتكم انتم في اعدادي. غالبا بتبدا في اعدادي لان في ابتدائي طيب اولاد ابتدائي ممكن لغايه مثلا سنه رابعه خمسه ما يكونوش بيعرفوا يقروا، يدوبك ممكن نديهم الكتاب المقدس المصور خط كبير وصور مش النص الكامل. اما في اعدادي مفيش عذر، مفروض ان هم يقروا الكتاب المقدس. طبعا مش ممكن يتقدموا في حياتهم الروحية بدون كتاب مقدس، مش ممكن يخلصوا بدون كتاب مقدس، لان هو اللي بيعلمنا معرفة الخلاص زي ما قيل عن يوحنا المعمدان يعطي شعبه علم الخلاص لمغفرة خطاياه. فإذا احنا خدمناهم في كل المجالات وأهملنا في الكتاب المقدس احنا بنعرضهم لخطر عظيم. وأنا آسف إن إخواتنا البروتستانت أشطر مننا في الحتة دي، حببوهم في الكتاب المقدس ويلزقوهم فيه، ولو واحد منهم لو واحد من أولادنا طلع معاهم مؤتمر لمدة 3-4 أيام يرجع يعني بيحرق في الكتاب المقدس، ودي لازم نراجع نفسنا فيه. عندهمش غير واحنا ما عندناش غيره، حتى كل ما في الكنيسة من تراث كله مرتبط بكتاب المقدس، احنا ما عندناش غيره برضه. اذا كان عندنا حاجات فهي تفسير وتوضيح وشرح للكتاب، لكن كله لازم يكون ينبع من الكتاب المقدس. وهشرح لكم دلوقتي احنا لازم فعلا نراجع نفسنا، لازم نعرف ان الكتاب المقدس هو نور حياتنا. والآية عندكم مصباح برجلي كلامكه ونور لسبيل. الكتاب المقدس نور وايضا نار تحرق الشوائب والخطايا. أليست هكذا كلمتي أقول الرب؟ كنار وكمطرقة تحطم الصخر. نار تحرق الخطايا ومطرقة تحطم الصخر، يعني لو القلب صخري كلمة الله بتدوبه. وكلمة الله سيف، كلمة الله حية وفعالة وأمضى كل سيف زي حدايه، سيف يصل بين الحق والباطل. وكلمة الله غذاء، وجد كلامك فأكلت، كلمة الله تؤكل. لازم نحببهم في الكتاب المقدس، واحنا في الأصل كمان لازم نكون بنحبهم. طبعا فاقد الشيء لا يعطي، فإذا كنا احنا مش عاشقين للكتاب المقدس مش هنعرف ننقل لهم هذا العشق. إذا كنت انت تقرأ الكتاب المقدس بتخاذل وبعدم انتظام، وممكن تفتحه يدوبك يوم ما بتحضر الدرس، إذا فتحته بعضكم بيعتمد في التحضير على كتب صادقة التجهيز، كلكم بتقعدوا تطالبوا عايزين منهج عايزين منهج، احنا شغالين المنهج بتاع امبر بيمن ونلوي وسنسس بالسويف. هو كلمة عايز منهج مش معناها عايز ترتيب دروس، وعايز درس متحضر لانه مش عايز يتعب ويفتح الكتاب المقدس. ياما انا لما كانت تتسنى لي فرصة اراجع كشاكير خدام كنت الاقيه كاتب ايات بنصوص خطأ نقلها من الكتاب، جاز الكتاب فيه خطأ مطبعي هو نقل الخطأ المطبع، او يكتب اية من ذهنه فيبقى النص مش مظبوط زي نص الكتاب المقدس، فيه كلمة غلط فيه كلمة ناقصة هو حفظها مع الوقت يعني النص انتهى من ده. وياما بنقول ايات مش مظبوطة يعني فيها كلمة ناقصة، لم يكلف نفسه العناء ان يفتح الكتاب ويذاكر قبل ما يدي الدرس. وياما ناس يحطوا اقوال اباء على انها ايات وامثال على انها اباء ايات، وفي كده نوع من الفقر الروحي في الكتاب المقدس. محتاجين نقف وقفة حسم مع انفسنا، احنا مقصرين. اذا احنا احببنا الكتاب المقدس وقرأناه بانتظام وبشغف وبشوق هنقدر ننقل الحكاية دي لأولاد. ولما تيجي تتكلموا عن الكتاب المقدس اتكلموا عنه بطريقة تثير رغبة الناس في القراءة، اتكلم عنه بهيام وعشق لانه هو يستاهل كده. ولازم الكتاب المقدس يستخدم في حياتنا وفي خدمتنا وفي تعليمنا. يعني اذا كنا بنشرح موضوع في العقيدة لازم تجيب ايات كثيرة، اذا كنت بتشرح موضوع في الطقس لازم تجيب ايات كثيرة، اذا كنت بتحفظهم الحان قل لهم ايات على اللحن ده كلماته جت من فين، وانا بقول وانا بتطمن لانك هتلاقي. واذا كنا بنتكلم في روحانية فبتوجد روحانية غير مستقاة من الكتاب المقدس. انا بقالي يمكن سنة ونص او سنتين كل المقالات اللي بنزلها في مجلة اغصان ليكم عبارة عن ترصيصة ايات، منها انا نفسي بستفيد، موضوع يشغلني فاروح مجمع ايات ورصصها واعملها حوار وطلعها مقالة اغصان، ومنها بديك انت كخادم طريقة تحضير وبدل الولد موضوع فيها ايات. احيانا كنت بكتب لكم في اخر المقالة ان الخادم يريد تحفظ الولاد الايات دي وتعمل مسابقة في الحفظ سواء مراع عقيدة او لاهوت او طقس او غير. هنا بقى نجي على حكة ان الكتاب المقدس هو كل حاجة. من الحاجات اللي تحببهم في الكتاب المقدس انك تشجعهم ان يكون لكل واحد كتابه الخاص، وانت ممكن تجيبوا لهم الكتب توزعوها هدايا. ياما بتجيبوا هدايا مره من المرات كده، خلي الهديه بتاعتك عهد جديد او كتاب مقدس على بعض، مهما كان غالي بالفلوس لكن هو اغلى من الفلوس، وهديه هتقعد معاه طول العمر احسن من اي هدية. كتب عليها اسمه بمناسبة نجاحه في الاعدادية، هيحتفظ طول عمره بالكتاب دوت يعتز به، ينزل عليه سيدنا ينزل عليه ابونا ختم الكنيسة يحس بالفخر. ده نمرة واحد. ونشجعهم ان يبقى الكتاب بتاعه معاه باستمرار، يعني يريد كل ما يجي الكنيسة. للأسف لو خادم فيكم سحب الكتاب المقدس تحت باطه يقول عليه ده بروستانتي ولا ايه، انا مستغرب، هو الكتاب المقدس بتاعهم واحنا ملناش فيه؟ لدرجة لو خادم سحب الكتاب المقدس تحت باطه يقول له بين عليه انجيلي، احنا انجليين الحق يعني. شوفوا قد ايه احنا مقصرين في حق الكتاب. لازم نعود نفسنا ونعلم ولادنا ان يسحبوا الكتاب المقدس تحت باطه باستمرار. هو جاي الكنيسة يجيب الكتاب ومعاه قلم رصاص زي كده علشان ممكن اثناء شرح يحط ملاحظات، فيش مانع. وممكن توري لهم كتابك اللي فيه شغلك عشان يتشجعوا يعملوا زيك. انا شخصيا هم كتابي ودي عدة الشغل، اقلام الوان وده اقلام رصاص وده اقلام في الماستر، وبعدين في الوسط فيه الحاجات دي عبارة عن بوك ماركرز تتحط في الحاجة اللي انا شغال فيها، وبعدين نوتة يكتب فيها ملاحظات، ودي بوك ماركر من نوع تاني. ايه الكتاب بتاعك مع الوقت مالتي كالر، في شغل كتير. تفتح اي صفحة تلاقي فيها شغل، الايات اللي انت علمت عليها تطلع كده تنط في وشك او ما تفتح السفر، خلين بالكم. يبقى الكتاب مليان شغل، سواء الواحد يعتز بالكتاب اللي هو اشتغل فيه، بتعمل نوع من الود والصداقة والألفة بين الولد والكتاب المقدس، المهمة جدا. أنا شخصيا كل ما قابل واحد من الشباب بقول له فين كتابك فين شغلك، اتعودوا بقى لات كده، كل اللي يقابلني أنا كتابة هو أقل فيه أبراب فيه شغل حلو هم نديله مكافأة. لازم يتعودوا على أن يحب الكتاب المقدس ويشتغلوا فيه. وممكن تعمل لهم مسابقات اتراكتف في الكتاب المقدس، مش مسابقات روتينية، يعني انتوا اشطر مني في الحتات، ازاي الواحد يبقى مبدع كرياتيف، يعمل مسابقات تحركهم داخل الكتاب. احنا في منطقة وسط البلد طلعنا عدة كتب في مسابقات الكتاب المقدس، الناس اللي بيحلوها يقولوا لي انت ازيتنا زيتكوا في ايه، بس يقولوا احنا بنقعد سهرانين للفجر مش قادرين نسيب المسابقة من كتر اللذة اللي فيها والاثارة الفكرية. يعني هو عمال يألف في الكتاب، بعدين مثلا يكون مسابقة سفر استير يلاقي نفسه عمال يقرأ سفر استير كذا مرة عشان يطلع المعلومة. قول له من الاصل كده تخيل بقى وتشابه الاجابات، وتخلي الواحد يقعد ينقع عينه ويطلع المعلومة يقراها عدة مرات يشبع يشبع. وفي مسابقات حفظ، يعني احنا عملنا المسابقة دي برضو في وسط القاهرة كذا مرة، وعدد ضخم جدا من الناس بيحفظوا ويجي يسمعوا، ابونا يقعد يسمع لهم يجيب لي النتائج، ونيجي في الاجتماع العام يوم الاثنين اوزع لهم الجوائز. ودلوقتي بقى اطفال كمان يدخلوا فيها يقعد يسمعوا، تبقى حاجة لذيذة، انت قاعد فرحان ان في ناس حفظت الكتاب المقدس حفظ. وتعمل سيلكشن تطلع النصوص اللي هي تتحفظ. انت عارف احيانا تلاقي بعض الناس ما يتشجعوش، لكن واحد اتنين تلاتة اشتغلوا دول يشجعوا التانيين، وتلاقي اول مرة اشترك مثلا عندنا حوالي 15-20، ثاني مرة ارتفع عدد من 100، بعد كده 200 وحاجة. والناس هي تقعد تلح بقى المسابقة الجاية ايه، واحنا يوم ما بنعلن النتائج بنقول المسابقة الجديدة كذا عشان ما يعدوش من غير حفظ. ممكن برضو في كتب لمسابقات الكتاب المقدس اللي هي فوازير. الفوازير مش كل واحد شاطر فيها، يعني ممكن ناس شطار يطلع معلومات في صورة فزورة وتقولها للولاد وتحيرهم ويقعدوا يغروا طول المؤتمر ولا طول القعدة ولا طول في النادي ولا في الرحلة، عمال يفكروا ايه الفزورة اللي قالها استاذ، يطلع حل في الكتاب المقدس. وايضا التأملات، التأملات بتخلي الناس تتلذذ بالكتاب، خصوصا لما تكون تأملات آبائية. أنا أقرب تأمل قريته كان يوم الاثنين اللي فات، أحب أن أقوله لكم وتشوفوا قد إيه لذة الآباء وهم بيشرحوا الكتاب المقدس. كنت بدرس مع الشعب معجزة إشباع الدموع، هم كانوا معجزتين لإشباع الجماعة. الأولى ذكرت في الأربعة أناجيل, ودي المعجزة الوحيدة التي تذكر في الأربعة أناجيل. والمعجزة الثانية ذكرت في إنجيل متى ومرقس فقط, يعني معجزة ذكرت 6 مرات. في الأباء وهم بشرحها قالوا إيه, ليه المسيح شبع الجماعة مرتين وليه ما كانوش مرة واحدة وليه ما كانوش كتير؟ فقالوا لو كان كتير كان يبقى الناس هتمشي ورا المسيح عشان تاكل, هو عايزهم يمشي وراه عشان يسمعوا كلامه مش عشان ياكل. وهناك مواقف كثير كان محتاج يبقى فيه اكل وما عملش معجزه. التلاميذ مشيوا في وسط الحقول يوم السبت, فرقوا السنابل واكلوا وتعرضوا للانتقاد والهجوم وما شبعهمش بحاجه. بولس الرسول قال ان هو في جوع وعري وفي عطش وبرد, ومسيح ما اكلوش باي طريقه معجزيه. المسيح نفسه صام على الجبل 40 يوم, ولما جاء اخيرا الشيطان قال له تحول الحجارة الخبز, قال له لا مش هحولها مش عايز اكل. اللي اكل الجموع ما اكلش نفسه. فقال كده الاباء ان المسيح كان قصده ان يلتف الناس حوله من اجل عزوبة الكلام والتعليم, من اجل معرفته, من اجل الايمان به, مش من اجل منفعة مادية. لكن في نفس الوقت عمل المعجزتين دول اشفاقا على الجامع اللي كان محيط به, وعلشان يدينا معلومة ان هو وحده اللي يقدر يشبعه. ونمر الثلاثة عملها كمرحلة وسيطة عشان من بعدها يرتقي بنا الى الافخارستي, يعني كان تمهيد للافخارستي. الاكل ايام ادم اصابته اللعنة, ملعونة الارض بسببك, هتنبت لك شوك وحسنك لعنة. عشان يديني افخارستي مش ممكن ياخد الاكل الملعون يعمله افخارستي. فعمل في الوسط مرحلة انترميديات, اخذ الخبز وبارك, فاصبح الخبز مبارك بدل ما كان ملعون. بعد ما تبارك جي اخذوا عملوا ايه؟ جسد. يقولوا عمل زي معجزة عرس قانا الجليل, كانت ايضا تمهيد للافخارستي. المية اللي كانت في الاجران كانت تستخدم في التطهير. المسيح عايز يقول لنا هطهركم بالدم مش بالمية. فحول الماء الى خمر, وبعدين في مرحلة تانية حول الخمر الى ايه؟ دم. ماشي كده؟ فمعجزة قانا الجليل كانت مرحلة متوسطة تمهيد للإفخارستي, وكذلك إشباع الجموع تمهيد للإفخارستي. عشان كده عمل المعجزتين. طب ليه كانوا اثنين ما كانوش واحد؟ قالوا إن المعجزة الأولى ترمز إلى إشباع اليهود بالنعمة الإلهية, والتانية إشباع الأمم بالنعمة الإلهية. والأباء وهم بيفسروا وجدوا معاني جميلة جدا. المعجزة الأولى كان فيها 5 خبزات, والتانية كان فيها 7 خبزات. فقالوا إيه؟ 5 أرغفة دول يرمزوا إلى العهد القديم اللي كان فيه التوراة, 5 أسفار موسى, وكان فيه 5 ذبائح. فهم شبعوا بالنعمة لما جه المسيح أعطى للعهد القديم معنى فشبعوا. الأمم لم يتمتعوا بال5, لا أسفار موسى ولا الذبائح, فربنا أعطاهم 7 اللي هم بيرمزوا إلى الروح القدس اللي هو ذكر عنه في سفر الرؤيا, 7 الأرواح التي أمام الله, واللي ذكر في سفر أشعياء صحيح 11 آية 2 7 أوصاف للروح القدس, روح الرب عليه. في المعجزة الأولى كان في 2 سمكة, والمعجزة الثانية كان قليل من صغار السمك. قالوا السمكتين بتوع العهد القديم هما الناموس والانبياء ويوحنا المعمدان. سمكتين هما دول اللي شبعوا الناس. اما صغار السمك في المعجزة التانية بيرمزوا الى ابائنا الرسل اللي كانوا فقراء وغلابة وشبعوا الامم. المعجزة الاولى زاد منهم 12 افة رمز الى شبع ال 12 سبط. المعجزة التانية فاض قد ايه؟ 7 سلال. قالوا دول ال7 كنائس بتاع سفر الرؤية و7 منارات. تاني من الاول ال5 خبزات يرمزوا للعهد القديم اللي هم اسفار موسى والذبائح، وال7 خبزات يرمزوا للروح القدس اللي شبع الامم. كانش عندهم لا ناموس ولا ذبائح. السمكتين بيرمزوا للعهد القديم اللي هو الناموس والانبياء، وقليل من صغار السمك يرمزوا للغلابة سادات الاباء الرسل. ال12 افة ترمز الى الشبع لل12 سبط، وال7 سلال بيرمزوا للكنائس ال7 بتاع الامم اللي جم في سفر الرؤيا. خلاص كده؟ ال7 اسرار. ماشي. في المعجزة الاولى ملاحظة ما كنا، انا شخصيا ما كنتش واخد بالي منها بس الاباء مصحين يعني. قال في المعجزة الاولى قال اتكئوهم على العشب الاخضر، في المعجزة الثانية قال اتكئوهم على الارض. قال العشب الاخضر يرمز الى المفاهيم الجسدية التي تليق بالناموس. العشب يرمز للجسد، ودي جت في ايه؟ في الكتاب المقدس كل جسد عشب، فالعشب يرمز للجسد في المفاهيم الجسدية بتاعت العهد القديم. ان الواحد انا فخور ان انا ابن ابراهيم بالجسد، انا فخور اني مختتن في جسدي، فكلها استخارات جسدية. فقال لهم اعودوا عليها يعني دسوها برجليكم، ارموها عشان تاخدوا النعم. اما الامم فكان لهم افكار ارضية مش جسدية وبس، عشان كده قعدوا على الارض مش على العشب. ولم يكن لهم ان يفتخروا بالجسد كمثل اليهود لهم اولاد ابراهيم حسب الجسد ولهم مختتنين. قعدوا على الارض يعني دوسوا برجليكم الارضيات عشان تتمتعوا بالسمائيات. في المعجزة الاولى شبع 5000 رجل ما عدا النساء والاطفال، وفي المعجزة الثانية شبعوا 4000 رجل ما عدا النساء والاطفال. قالوا ايه؟ قالوا 5000 دول يرمزوا الى رجال العهد القديم اللي دخلوا في الحياة الابدية مع المسيح، لان قلنا رقم 5 يرمز للعهد القديم و1000 يرمز لايه؟ الابدية، عشان يوم الرب كـ1000 سنة. فال5000 يرمزوا لرجال العهد القديم اللي ارتبطوا بناموس موسى الـ5 في الـ1000 بتاعت المسيح الابدية. اما الـ4000، الاربعة رقم يرمز للعالم عشان 4 جهات شرق وغرب وشمال وجنوب، الناس المرتبطين بالعالم وقد ارتبطوا بالمسيح الامم، لقوا 4000 بدل 4. في المعجزة الاولى قيل ان الناس دول قعدوا مع المسيح طول النهار، وبدأ النهار يميل وكان في وقت المساء، وقالوا له اصرف الدموع. ده بترمز الى انتهاء العهد القديم بمجيء المسيح. النهار قد مال، النهار بتاع العهد القديم قد انتهى. المعجزة التانية كان قعدوا مع المسيح 3 ايام، قال لهم اني اشفق على هذا الجامع لانهم ينكسون معي 3 ايام. دي ترمز للقيامة. اذا كانوا اليهود تمتعوا بنهار كامل مع الناموس والانبياء وجه المسيح ينهي هذا العهد، فان الامم قضوا مع المسيح 3 ايام ليتمتعوا بالقيامة. ايه رأيكم في الاباء والكنوز الجميلة بتاعتهم دي؟ انا شخصيا عمال اقراها انبهرت، قلت لا دي حاجة ما تنسيش كده. لما قالوا 5000 رجل ما عدا النساء والاطفال و4000 ما عدا النساء والاطفال، قالوا ليه ما جابش عدد النساء والاطفال؟ فقال ان الرجال يرمزون الى الخشونة في الحياة الروحية، الرجولة، والنساء يرمزون الى التدليل، التدليل في الحياة، احد اخذ الحياة الروحية بميوعة، والاطفال يرمزون الى عدم النضج. فربنا عايز اللي يجي ياكل من ايده ويشبع من خيراته ان يكون رجلا. عشان كده الايه تقول ايه؟ كونوا رجالا. الايه دي للبنات والرجالة للكل، كونوا رجالا يعني خليكم خشنين في الحياة الروحية، خليكم جادين. ويقولوا ايه؟ بالرغم ان العدد بتاع النساء والاطفال ما اتذكرش، لكن اكلوا جميعهم وشبعوا. فقال بالرغم ان ربنا مش عايز الناس يعيشوا في حياة الميوعة وعدم النضج، لكنه هيدي خيراته حتى للعايشين في الميوعة وعدم النضج، عشان المدللين دول ينضجوا وعدم الناضجين ايضا ينضجوا. ايه رأيكم لما احنا نستعرض مع اولادنا حاجات زي كده، نقول لهم يلا نعمل مقارنة، هم كمان لما يكتشفوها ويعودوا يلا نعمل مقارنة بين المعجزتين دول، ايه الظروف وايه الاعداد وايه الحاجات، تلاقي هم بيبتهجوا بالكتاب المقدس. والآية تقول ابتهجوا انا بكلامك كمن وجد غناء كثير. تلاحظوا ان احنا نفسنا بنفرح لما نلاقي كده معنى جميل بيخرج، التأملات بتبقى مشبعة جدا ومفرحة، خصوصا لما تقولوها بطريقة جميلة وتخليهم هم يشاركوا ويسجلوا ويفرحوا بيها. يعني لاحظوا ان انتم بداية ما قلت المقارنة دي انت خدتوها عادي، لكن لما لقيتوها دخلت في الجد قلت لا استنى بقى، قول تانية عايزين نكتب. انا شخصيا كنت اول مرة اعرف اول امبارح، ولسه قدامنا حاجات كتير ما نعرفهاش. الكتاب المقدس عبارة عن المحيط الهادي اللي ملوش قرار، الهادي، واحنا يدوبك بنلعب على شط كوباية مية مش على شط المحيط، مليان بالجمال. أرجو أن أنتم دايما ترجعوا إلى تفاسير الآباء وتشبعوا بيها. صدقوني، وأنا دايما لما بيجي أحضر درس الكتاب الأسبوعي أقعد أجيب كل كتب الدنيا اللي بتدرس في السفر اللي أنا بدرسه مع الشعب، تقرأ هنا وهنا 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 وهنا، وفي الآخر ما تلاقيش حاجة تتقال للناس غير المكتوب في تفاسير الآباء بصراحة. لدرجة لما كنت مزنوق زي مثلا لما كنت في المؤتمرات وهرجع على طول من هنا على درس الكتاب ولازم احضر في نص ساعة بقى بدل ما كنت مخصص اليوم كله ليه، اروح سايب كل حاجة ورا الاباء وانزل اقول للناس، يعني اجيبها من الاخر يعني. فتفاسير الاباء مليانة بالعمق والكنوز والمعاني المفرحة، ولازم تلامسوا اولادكم على تفاسير الاباء. انا عايز ارجع الحتة اللي حضرتك من شوية اثرتها، حكاية هم ملهمش غير الكتاب المقدس. انا عايز برضو الحتة دي اكشف لكم انها مزيفة، هي ادعاء باطل عندهم، هو بيدعوا هذا. عندما بدأت الحركة البروتستانتية، مارتن لوثر طلع بمبدأ يسميه باللاتيني سكريبتيورا سولا، سمعت عنه؟ سكريبتيورا باللاتين اللي هي سكريبتشر بالانجليزي، اللي معناها ايه؟ سكريبتشر يعني ايه؟ كتاب مقدس، غير البايبل ده، كلمة سكريبتشر معناها الكتب المقدس، سكريبتيورا، كلمة سولا يعني الوحدة، منها كلمة سولو في المزيكا، انها كلمة سولتير. سولتير يعني المعدن الوحيد. سكريبتيورا سولا مبدأ خرجوا به مارتن لوثر، وقصده ايه؟ قصده يقول ان المسيحية مع مرور الزمن فقدت البساطة الاولى بسبب تراكمات التراث الكاثوليكي من تفسير وشرح وعقيدة ولاهوت وطقوس، والدنيا تقلت قوي. فهو عايز يرجع للبراءة الاولى بتاعت المسيحية والبساطة، فقال احنا نرجع للكتاب المقدس يسيبك من كل التراث ده. هذا المبدأ اغرى ناس كثيرين، يقولوا ايوه احنا تعبنا من التفاسير والشروحات والتقاليد والطقوس والزيادات اللي اثقلت كاهل المسيحية وخلتها ديانة صعبة. نرجع للبساطة الاولى. لما رجع للكتاب المقدس سولا لوحده لقى نفسه محتاج يفسر. مش كتاب مقدس محتاج تفسير ولا مش محتاج؟ محتاج ولا مش محتاج؟ اجيب لكم آية تقول ان هو محتاج. عارفين الآية؟ ايه؟ برافو عليك. سبب لا غير قصي الحبشي. معاك حق طبعا. قصي الحبشي قال له اسألك، بيتكلم عن نفسه وعن حد اخر. قال له استنى اشرح. لكن ايه واضحة جدا حضرتك قلت فيها دي ساعة رسالة بطرس الاولى. ايه اللي قال فيها اسف بطرس الثانية اخر اصحاح واخر ايات، بيقول فيها كما في الرسائل كلها ايضا عن بولس الرسول متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسرة الفهم. والمشكلة ايه؟ يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفس. طبعا هنا يحرفها يعني ايه؟ هل الكتاب المقدس محرف؟ وما اللي يحرفها يعني ايه؟ التفسير. اذا هنا معلمنا بطرس بيحذرنا ان في ناس بتحرف في التفسير، لازم في تفسير مظبوط. يبقى انا دلوقتي قدام تفسير محرف تفسير مظبوط. والمشكله ان هذا التحريف في التفسير هيؤدي الى هلاك انفس. ما هياش مدارس فكريه ما جراش حاجه، لا ما جراش حاجه، ده هيبقى فيها هلاك ناس. في بطرس الثانيه صح 3 الايه 17 الايه 16 فلقى نفسه مضطر ان هو يفسر. طب يا حبيبي انت مش قلت سكريبتيورا سولا؟ يفسر ليه؟ هل هم ما عندهمش كتب تفسير؟ عندهمش؟ عندهم اكتر منين؟ على مدى 16 قرن هم ظنوا ان الكنيسة اثقل كاهلها بالتفسير وبدأوا من جديد. دلوقتي على مدى 4 قرون البروتستانتية اثقلت كاهل نفسها بالتفاسير. يقدروا النهارده يلغوا التفاسير بتاعت مارتن لوثر وكلفن وجون مش عارف ايه ويكلي وفهبه ماير وماتا هنري وجويس ماير وكل الكلام ده يلغوها دلوقتي ونرجع سكريبتيورا سولا؟ يقول لك لا. طب اشمعنى؟ بقى يوحنا ذهبي الفم وحش ومارتن لوثر عدل، يعني الاثناسيوس ما راهوش ونقرا للجماعه المحدثين. اذا انت بتغلط نفسك، انت قلت مبدا ومشيتش عليه صح كده. يجب ان يكون هناك تفاسير. طيب التفاسير دي نجيبها ازاي؟ قالوا لا الاباء ما لناش دعوه بيه، الاباء زيهم زينا. طب خلاص زيهم زينا، انا مش هسمعك زي مش هسمع الاباء. اسمع مين بقى؟ اسمع مين؟ قالوا انت اقرا الروح القدس يرشدك. في الحقيقه صار هنا مش الروح القدس هو المرشد، ده عقلي هو اللي بيقودني. انت عارفين هيبقى مين المرجع؟ عقلي. بدل ما كان مرجعي ماريمورقس واثناسيوس وكيرلس وديسكورس، صار المرجع بتاعي عقلي. طب افرض عقلي ما جاتش، انا مش فاهم. يقول لك طب روح للأسيس بتاعك يشرح لك. قال لك بقى المرجع بتاعي الأسيس بتاعي، أنا سلمت عقلي الواحد مش الروح القدس بقى. إذا كان الروح القدس في الأسيس بتاعي، طب ما هو موجود في أسانس، ليه أرفض ده وأقبل ده؟ وخليك بقى فير، مدام أنت المبدأ قبلته أنك تسمع واحد يشرح لك يبقى خليك فير، اسمع دول برضو بيشرح، وأعتقد إن هم عندهم كمان الروح القدس ولا إيه؟ قالوا لا برضو ولا الأسيس. أمال إيه؟ قالوا الكتاب المقدس يشرح نفسه. يشرح نفسه إزاي؟ قالوا الآيات عسرة الفهم تشرحها الآيات السهلة، الآيات الصعبة تشرحها الآيات السهلة. برافو كويس، معقول هنقبل هذا المبدأ، بس هنصطدم ببعض. إمتى بقى هنحدد إزاي إن الآية دي صعبة محتاجة تفسير والآية دي سهلة خدها زي ما هي؟ حتى دي في دي اختلفنا. هديكم مثلا، احنا بنقول لهم المسيح قال هذا هو جسدي، ايه واضحة مش محتاجة تفسير. يقول لا ده المسيح كان ليه ارض تاني وعايزه تأويل وتفسير، يبقى بيعتبر الآية دي عسرة الفهم محتاجة تفسير، انا بعتبرها سهلة مش محتاجة كلام. على العكس بقى اسمعوا هذا لذكري، قال هاي واضحة ذكري، نقول لهم لا ده عايزه تأويل، يبقى انا بعتبرها صعبة هو بعتبرها واضحة. مين اللي هيحكم إذا كانت الآية دي أخدها على علتها ولا محتاجة تأويل؟ الأباء. لازم هرجع للآباء، لأنكم البروتستانت في الخارج دلوقتي بيرجعوا للآباء في مصر، بس هم اللي إيه نتيجة وجودنا والتشنج والعصبية والعنف اللي عندهم والكبرياء اللي مش خليهم يقول إحنا غلطنا، مش ممكن يرجعوا للآباء. لكن النهاردة في الخارج البروتستانت المعتدلين بيرجعوا للأباء، ودراسات بتتعمل على الأباء، البترولوجي دي عاملة شغل رائع جدا، وكتير جدا من الطوائف البروتستانتية في الخارج بدأ فكرها يتضبط على انه يبقى أرثوذكسي. بس طبعا المشكلة ان هما بقوش أرثوذكسي، يعني هتبقى مشكلة ان هو ممكن فكره يبقى أرثوذكسي لكن هو مش أرثوذكسي لانه ما تعمدش، لانه ما خدش الكهنوت، لانه مش بيؤمن بالكهنوت الحلال. لكن دي مرحلة كويسة، هلاقي نفسي مضطر ارجع للاباء اقول له احكم لي ابونا الاية دي المسيح كان قاصد يقولها بواضح العبارة ولا بالرمز. الاباء هيحكموا من خلال تفسيرهم من خلال سلوكياتهم. هديكم مثل، هل في كهنوت في العهد الجديد ولا مفيش؟ احنا نقول فيه، هم يقولوا مفيش، نجيب آيات يقول لك دي رمز. مين يحكم؟ أقول لهم طيب نبص الآباء زمان فهموها إزاي وعاشوا إزاي. هل ذهبي الفم لم يكن كاهنا؟ حدش يقدر يقول لأ، كان كاهن وعند زي الكهنوت رئيس أسقفة وبيرسم كهنة وبيناول الناس وبيعمد. هل أغسطينوس ما كانش كاهنا؟ هم البروتستانت يحبوا أغسطينوس لعلمكم عشان بيتكلم كتير عن النعم. هل أثناسيوس الرسولي ما كانش كاهنا؟ هل ماري مرقس الإنجيلي ما كانش كاهنا؟ يبقى إذا الآباء فهموا إزاي وإحنا هنمشي زيهم إزاي، مش هنيجي نخترع. المسيحية ما هيش اكتشافات، عارف يعني اكتشافات؟ يعني حضرتك قاعد قدام الكتاب المقدس تقرا وجدتها ايه بقى؟ عقيده جديده ما حدش في الدنيا كان واخد باله منها. ما هياش كده المسيحيه، هذا دي غلط. قبل ما تقول لي عليها دي غلط، ليه؟ لان قبل ما انت تقرا الكتاب المقدس هناك مليارات البشر اللي قروه على مدى 20 قرن واخد بالك، وما اكتشفوش الاكتشاف بتاع حضرتك، فيبقى مش مظبوط. ومش ممكن يكون الروح القدس مخبيها لنا عشان يجيب لنا مفاجأة على آخر الزمن على فم سيادتك، مش ممكن. الروح القدس شغال في الكنيسة من أيام المسيح، قال لهم هيكون فيكم يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. فالروح القدس في الكنيسة بيقود ويعلم من زمان، ما كانش يعني واخد باله وقعد ساكت مخبيها لنا لآخر الزمن. المسيحية ما فيهاش اكتشافات، هي تسليم. أنا هم فهموا ازاي واحنا نفهم زيه. اذا حبيت زيادة هي بقى طريقة الشرح، الاسلوب العصري، المالتي ميديا، الانترنت، الشاتنج، الحاجات دي بتاعتنا الجديدة. لكن جوهر الدين لا يتغير، وإلا هيبقى القدماء لم يكونوا مسيحيين لأن احنا مش مسيحيين لو احنا اختلفنا عنه. وإذا كانوا القدماء اللي سلمونا المسيحية ما كانوش مسيحيين ما عرفوش صح، يبقى يعوض ربنا بقى. يعوض ربنا، يبقى احنا استلمنا مسيحية ملخبطة خالص. مش ممكن حد يوافق على دي. كان لازم يكون القدماء عارفين صح مش صح، سلمونا صح، احنا مش زي. عايز تطور، طور في الاطار ده. ما تطلعش بره المسيحية خالص وتقول انا اكتشفت ان المسيح مش هو الله. ليه؟ اصله قال ابي اعظم مني. يا سلام. طب ما الاباء شافوها الآية دي برضه وقال لا المسيح هو الله وشرحوها. ما دي اللي عمله أريس. قعد حضرتي مخمخ وهو رجل فصيح. ويل للكنيسة من الفصحاء. صح؟ الفصحاء غير الأمناء اللي هو ماشي ورا دماغه مش ورا الكنيسة ولا روح القدس. ما فيش ارتباع، ما فيش كبرياء، وهو دوت اللي بيخرب الدنيا. انت عارف لو مش فصيح ما حدش ياخد باله من الغلط بتاعه، لكن الكارثة ان هو فصيح وبليغ وواعظ قدير ومشهور واسم رنان ويغلط ويجرجر الناس وراه، ولما تيجي الكنيسة تقول له اقف عند حد تقول له هو كل واحد يطلع تحاربوه، كل واحد بيوعظ عدل تتغاظوا منه وتوقفوه. يا عم الحكاية مش كده، حكاية انه بيغلط صح. أريوس الواعظ الفصيح اكتشف فجأة ان المسيح مش هو الله. أصلاً يسأل له انت ايه بتخترع؟ ما احنا الاباء قالوا لنا المسيح هو الله، انت هتلخبطنا ليه؟ برجل الناس ليه؟ عنده كان حوالي 10-12 آية برهن بيهم ان المسيح مش هو الله. أصلاً يسأل له الآيات دي كلها انت فهمتها غلط. لو انت سكريبتورا سولا هتبقى أريوس بسهولة على طول، لانك بترجع للآية as it is. ما فهمتش الاباء قالوها ازاي، شرحوها ازاي. اللي يحمي الكنيسة من الانحراف ان في ناس تشرح دي حسب روح الاباء. لما احنا نشرح لاولادنا الكتاب بالطريقة دي هيحبوه ويرتبطوا بيه. هناك ايضا طرق اخرى تخليهم يحبوا الكتاب المقدس. لو شجعتهم ان يكتبوا ايات سموها ايات في حياتي، يعمل نوتة يسجل فيها كل آية تمسه في أعماقه، وآيات تسنده في مواقف. جالك الأخ مرعوب، مالك يا حبيبي؟ قال لك يا أستاذ بكرة عندي الامتحان وأنا مش مذاكر وخايف. قال له طب تعالى نقرأ في الكتاب المقدس في رسالة تعزية حلوة ده نقرأ. مثلا تطلع يشوع واحد، قال لك يشوع واحد ده قال له إيه؟ أي قال له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. بعد ما ربنا يقول لي كده خف، كما كنت مع موسى أكون معك. قالها لي عشان خاطر أنبى موسى، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع. إنما كن متشددا وتشجع جدا. وبعدين قال له أما أمرتك، أمروا بإيه؟ أمروا بإيه؟ أن يتشدد ويتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. الواد يبص كده حس إن في سبورت رائع جدا جاي له من المسيح، هيجي على الامتحان بثقة وفرحة وينجح. لأن أكتر حاجة بتفشلهم الإيه؟ الرعب. لما يتشدد ويتشجع ينجح وخلاص كده مقدس بقى صديق. اهلا وتبعت لهم على الموبايل آية كل يوم او على الايميل. شو عيال عندها دلوقتي كده ايميلات؟ كله عنده ايميل حتى في الصعيد. قلت ده اسمك يا حماد، شفت بقى ايميل لكل مواطن. الايميل في يد الجميع. بصوا لو سمحتوا لما تبعتوا ايات في الدي فيرز دي الايه اليوميه ابعتوها ايات تشجعهم، ما تقولش ويل لكم ايها الكاتب الفلسطيني مره. خد بالك ما تبعتوش تقول له شعبي عمل شرين، ابعت قول له الرب الهك معك حيثما تذهب، لا تخف من النزول الى مصر، انا اذهب معك وانا اردك الى الارض التي اخذتك منها. ابعت له ايات تخليه يحب الكتاب. من ضمن الحاجات اللي تخليهم يحبوا الكتاب المقدس تربية العهدين. لما تطلع له كده حاجات في العهد القديم تشاور على المسيح في العهد الجديد. هديكم مثل واحد، مثل يفرح قلبكم دلوقتي يخليكم انتوا كمان تحبوا الكتاب المقدس. في البركة التي اعطاها اسحاق لابنه يعقوب، قبل ما اراها انا هناقشكم في حاجه، ليه اسحاق اعطى البركه ليعقوب ولما جه عيسى يديله البركه قال له مالكش؟ يعني الاول عايز تتخيله ولد صحي الصبح دخل على بابا في قطه قال له بابا ادعي لي عندي امتحان النهارده، قال له يا ابن ربنا يوفقك ومعه في كل خطوة سلام، ملاك السلامة يرافقك بالنجاح والتفوق وبإذن الله ترجع منصور فرحانه. خرج الواد متهلل. اخوه التاني دخل قال بابا باركني عشان عندي امتحان، قال له خلاص اخوك كفت تنفع؟ طب ما زي ما بارك الاول يبارك التاني، زيت الخير خيرين. ايوه بص بقى، ان من نسله ياتي المسيح، صح؟ اذا جاء المسيح من نسل يعقوب مش ممكن يجي من نسل عيسى، وخلاص واحد من الاثنين، يعقوب سبقك واخد البركه. احنا متفقين على التفسير ده، هو صح ولا غلط؟ لا هو ده الصح. بصوا نص البركه شكلها ايه في اصحاح 27 والايه 28. هو واحد يقول لي انت ما قلت السفر ايه؟ طبعا. قال له فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطة وخمر. فين المسيح هنا؟ ندى السماء اللي هو ايه؟ يعني نازل من فوق على المسيح. طيب دسم الارض ايه؟ دسم الارض حاجة منبتة من الارض، يعني حاجة نازلة من السماء حاجة طالعة من الارض، ده ايه بقى؟ اللاهوت والناسوت. ادي نادى السماء حاجة نزلنا من فوق، دسم الارض حاجة منبتة من الارض جسده، وجسده نبت من الارض ليه؟ شوف بقية الاية كثرة ايه؟ شمعنى عن حتة الخمر؟ ما قالوش ليه والتين والبلح جسد والدم؟ شمعنى الحنطة والخمر؟ ده جسد ودم هيأتي من نسل يعقوب. تقول لي لا متلفقة، اقول لك طب بص في الآية اللي بعدها رقم لا دي 37، لما جه عيسو وقال له طب اما ابقيت لي بركة، فاجاب اسحاق وقال لعيسو اني قد جعلته سيدا لك. جايز دي ما يقدرش يرجع فيه، ما هو لما قال له يعقوب يبقى سيد لعيسو مش ممكن يقول عيسو يبقى سيد لعقوب. انا متخيل عيسو يقول له خلاص يبقى سيدي سيدي انا مستحمل، بس في بركات تانية ادهاني. قال له ايه؟ ودفعت اليه جميع اخواته عبيدا، خلاص موافق كل اخواته عبيد، بس اما ابقيت لي بركة واحدة. قال له وعضبته بحنطة وخمر، فماذا أصنع عليك يا ابني؟ في الأخيرة دي بقى كان مفروض عيسى يقول له لا، زي ما اديت له حنطة وخمر اديني حنطة وخمر. دي فيها حاجة دي؟ لو ان المقصود هو القمح والعنب الطبيعيين كان مفروض زي ما ادى يعقوب ادى عيسى، لكن لما يكون مقصود بيها جسد الرب ودمه كان هيبقى مدام جه عند يعقوب مش ممكن يجي عند عيسى، صح كده؟ يبقى انا بلاقي الافخارستية بتنطلي كده في العهد القديم حنطة وخمر. مش معنى اسحاق منشن على الحنطة والخمر، مش معنى لما ادهم ليعقوب ما ادهمش لعيسى، لانهم يقصد بيهم جسد الرب ودمه. بعد هذا كله يرجعوا يقولوا مش جسد حقيقي ولا دم حقيقي، وده ذكرى ومسائل ورمز. بقيت سفر التكوين كله انا مفسره في سي دي وتثبيت العقيدة، قلت محاضرة عن ما بين العهدين والمسيح بيربط العهدين، بس انا اديت النهارده نموذج. هقول لك طيب نموذج ما كنتش انت قلتك سمعته في تثبيت العقيدة. نعم شجرة ايه وقارنيها بايه بالصليب؟ سمعتيها قبل كده؟ طيب انا بس مش عايز اعيد حاجات قلتها قبل كده، لكن هقول لكم حاجة جديدة النهاردة. ثلاث اسئلة من الكتاب المقدس اوجهها للبروتستانتي وعايز يردني عليه، ثلاث اسئلة متتالية، وتلاقي اكتشاف جميل كده يشرح ايمان الكنيسة. مش اكتشاف يعني اختراع، لكن انت حاجة في الكنيسة تكتشف الجمال بتاعها. اول سؤال، هل السيد المسيح كان كاهنا ولا ما كانش؟ ها في ايات المسيح كاهن رئيس كهنة، رسالة العبرانيين مليان. نمرة اثنين، بما انه كاهن هل هو قدم ذبيحة؟ مش الكاهن بيقدم ذبايح؟ ايه الذبيحة اللي قدمها؟ فين؟ على الصليب. هل المسيح قدم ذبائح غير الصليب ذاته؟ مفيش، هي الذبيحة الوحيدة ومش محتاجين اكتر منها، هي ذبيحة واحدة على الصليب، صح كده؟ قربان واحد، صح. الذبيحة الوحيدة التي قدمها المسيح الكاهن هي ذاته على الصليب. لماذا قيل في المزمور أنت هو كاهن إلى الأبد على نظام طقس ملك صادق؟ ما هو نظام ملك صادق؟ طب والمسيح قدم جسده على الصليب، يبقى إيه علاقته بالخبز والخمر؟ هيضطر البروتستانتي يقول لك يبقى المسيح الصليب هو بعينه الخبز والخمر. هقولها تاني دي. نمرة واحد، هل المسيح كاهن؟ حدش يقدر ينكرها. هل قدم ذبيحة؟ ايوه. انهي ما هي الذبيحة؟ الصليب. في غيرها؟ حاول تسألها في غيرها؟ يقول لك لا، مش ممكن نكون محتاجين غيرها. تقول له افكر كده راجع نفسك، مفيش ذبيحة تانية؟ لا. طب ليه اتقال في المزمور؟ والمزمور ده استخدمه معلمنا بولس لحسن حد يزور ويقول ده ما كانش مقصود بها المسيح. في رسالة العبرانيين استخدمه بولس على انه يتقال على المسيح انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملك صادق. ليه ما تقالش على طقس هارون؟ لان بيقدم ذبائح دموية. الله والمسيح ما قدمش ذبيحة دموية؟ يقول لك على الصليب ذبيحة دموية. امال ايه طقس ملك صادق؟ خبز وخمر. يبقى ايه علاقة الخبز والخمر بالصليب؟ صح كده؟ يبقى الخبز والخمر على المذبح ذبيحة ولا مش ذبيحة؟ بس غريب عن الصليب ولا امتداد للصليب ولا تكرار للصليب؟ تكرار ولا امتداد؟ امتداد مش تكرار. هل نحن نصل للمسيح في كل يوم في القداس؟ احنا بنجيبه نقول له تعالى تعالى بدمك بصليبك على المسبح، نستحضر المسيح. الكتاب المقدس بيديني بهجة روحية لما ادخل واغوص واطلع من جواه. اتفضل. ده ايه ده؟ عاملين الكتاب المقدس. جايبين زي نبوات وتحقيقها في العهد الجديد. فكانها في العهد القديم تحقيقها في العهد الجديد. برافو، دي حاجات حلوة برضه، حاجات حلوة. ممكن تعملوا حاجات زي كده. ما انتوش اقل منهم في المواهب والابتكارات والاختراعات، بس الميزة ان انتوا هتكونوا ملتزمين بفكر الاباء طبعا في الناس وانشرها، والحتة مش عايزها يداريها. يعني ممكن تلاقي حاجات زي كده ما فيهاش سيرة الاسخاريستي خالص ولا المعمودية، اعتبرها حاجات حاجات متعطلة يعني. السؤال الثالث اللي هو ما هم اول واحد، هل المسيح كاهن؟ ايه الذبيحة اللي قدمها؟ طب ليه اتقال ملك صادق؟ دول ثلاث اسئلة تركبهم على بعض يطلع في الاخر لازم المسيح يكون قدم جسد ودم اللي هو جسد حقيقي دم. ممكن حاجة أخيرة بقى أقولها لكم، مش أخيرة بالنسبة للكتاب المقدس لكن أخيرة بالنسبة للقعدة دلوقتي. يعني إيه رأيكم؟ أنا شفت حد من الخدام أو خدمات يعني يروح عاملين المؤتمر يقول المرة دي هناخد معانا محامية هيجي معانا يحضر المؤتمر، يقعدوا مجموعة الخدام أو مجموعة الخدمات شهرين ثلاثة قبل المؤتمر يحضروا للمؤتمر إزاي محامية تحضر معانا، يدرس السفر دراسة تفصيلية وازاي نحوله الى هنعيش الكلام دوت في المؤتمر، ويقولوا للولاد اللي طالعين معاهم على البنات احنا طالع معانا ضيف في المؤتمر محامية وهنشوفه يعمل ايه. كل الشغل بتاع المؤتمر يرتبط حول هذه الشخصية، سواء موضوعات روحية او مجموعات عمل او درس كتاب او ايات او لو حد تتعلق او كل يطلعوا العيال من المؤتمر اتصاحبوا على محامي. مؤتمر تاني يلا نعمله مع دانيال، مؤتمر تاني يلا نعمله مع التلاتة فاتي، حاجة زي كده. تلاقي العيال بقت تألف في الكتاب المقدس وتعيش جوه وقصصه. انا يعني عايز بالاجمال حطوا في نيتكم ان انتوا تحببوهم في الكتاب المقدس، وبعدين برضو اللمسة الفردية مهمة جدا. لما تقابل واحد كده تخش تنسي تاخده تحت باطك، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تقرا كتاب ولا لا؟ في ايه دلوقتي ماشي فيه؟ خلين بالكم دي بتأثر اكتر من الاجتماع العام اللي عمال تقول فيه يا جماعة لازم نقرا الكتاب المقدس، ما حدش يسأل فيك. اللمسة الفردية مهمة جدا، المتابعة، التشجيع، الجوائز، التكريم قدام زملاته. احنا النهاردة فرحانين اخ فلان عمل بحث في الكتاب المقدس طلع الايات الفلانية هنديله جايزة.